بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: والأصل في الأشياء حل، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم التابعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا أن الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. تقدم لنا شيء من القواعد، ومن ذلك ما يتعلق بالجهل ومتى يعذر ومتى لا يعذر، وذكرنا أقسام الجهل، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: يعذر بالجهل إذا فرط. ومتى يكون مفرطا؟ يكون مفرطا إذا توفر شرطان: الشرط الأول أن يحصل عنده شك في هذه المسألة، كأن يحصل عنده شك في حلها أو حرمتها إلى آخره. والأمر الثاني أن يتمكن من التعلم، فإذا حصل عنده شبهة وتمكن من التعلم ولم يتعلم فهو مفرط، فلا يعذر بالجهل. أما إذا لم يحصل عنده شبهة أو حصل عنده شبهة ولم يتمكن من التعلم فإنه لا يعتبر مفرطا. كذلك أيضا تقدم لنا من القواعد قاعدة أصولية، وهي قاعدة النهي: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وأن هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام، وذكرنا هذه الأقسام وحكم كل قسم من هذه الأقسام. وتقدم لنا أيضا قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تبيح المكروهات. وأن المؤلف رحمه الله تعالى قسم المحرمات إلى قسمين: تحريم مقاصد وتحريم وسائل، وذكر حكم كل قسم، وتكلمنا على هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل في الأشياء الحل. قوله الأشياء، ما المراد بالأشياء؟ المراد بها ما عدا العبادات، ولهذا قال: الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. فالأصل في الأشياء الحل، إلا العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع كما سيأتينا. فقوله الأشياء ما عدا العبادات، يدخل في هذا قواعد كثيرة. فقول المؤلف رحمه الله والأصل في الأشياء حل إلى آخره، يدخل تحت هذا الشطر قواعد كثيرة، لأن قوله الأشياء يشمل أمورا كثيرة دون العبادات، عدا العبادات. فمن ذلك
أولا الأصل في المعاملات الحل، فلا يحرم المسلم أي معاملة إلا معاملة جاء تحريمها في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المعاملات من البيوع والإيجارات والشركات وكذلك أيضا المساقات والمزارعات إلى آخره، الأصل في المعاملات سواء كانت هذه المعاملات عقود معاوضات مثل البيع والإيجار وعقد السلم والصرف والشركة إلى آخره، أو كانت هذه المعاملات عقود تبرعات مثل الهبة والوقف والوصية، الأصل في هذه المعاملات الحل. وعلى هذا إذا دار عندك معاملة، إذا دارت عندك معاملة وشككت هل هي محرمة هذه المعاملة، هل هذا البيع محرم، هل هذه الإجارة محرمة أو ليست محرمة، نقول الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل التحريم. هذه قاعدة، قاعدة الأولى. القاعدة الثانية، الأصل ودليل هذه القاعدة كما سيأتينا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والأرض وضعها للأنام، وفي حديث سعد في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. القاعدة الثانية، الأصل في الأنكحة الحل، الأصل في الأنكحة، الأصل في النكاح الحل، فالمسلم له أن يتزوج ما شاء من النساء، فالأصل في النكاح والنساء الحل. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن إذا حصل اشتباه، إذا حصل اشتباه، كان تشتبه أخته مثلا من الرضاع بامرأة أجنبية، فإنه يجتنب حتى يزول الاشتباه. القاعدة الثالثة، الأصل في الأعيان الحل، الأصل في الأعيان الحل، فمثلا الألبسة الأصل فيها الحل، الأواني الأصل فيها الحل، الحيوانات الأصل فيها الحل، فليس لك أن تحرم أي إناء إلا إناء جاء تحريمه في الكتاب والسنة، وليس لك أن تحرم أي حيوان إلا حيوان جاء تحريمه في الكتاب أو السنة، ولا تحرم أي لباس إلا لباس جاء تحريمه في الكتاب والسنة كالحرير على الذكور أو الذهب والفضة على الذكور إلى آخره، ما عدا خاتم الفضة فإنه مباح للذكور. المهم الأصل في الأعيان الحل، ودل ذلك ما تقدم. القاعدة الرابعة، الأصل في الأطعمة الحل، فكل الأطعمة الأصل فيها الحل، فليس لك أن تحرم أي طعام إلا طعام إلا طعاما جاء تحريمه في الكتاب والسنة. فإذا شككت في هذا الثمر أو في هذا الحب هل هو محرم أو ليس محرما، نقول الأصل في ذلك الحصل، الأصل في ذلك الحل. القاعدة الخامسة، الأصل في العادات الحل، فما اعتاده الناس في كيفيات الأكل، في كيفيات الشرب، في كيفيات السكن، في كيفيات البيع والشراء، في كيفيات الزواج، اعتادوا في الزواج عادة معينة، اعتادوا في الأكل عادة معينة، أن يأكلوا مثلا على سفرة، أن يأكلوا على خوان إلى آخره. في البيع اعتادوا عادة معينة في البيع، فنقول الأصل في ذلك الحل، فلا تحرم هذه العادات إلا عادة جاء تحريمها في الكتاب والسنة. فمثلا لو اعتادوا في الزواج أن يضعوا الغنى ونحو ذلك نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فالأصل في العادات الحل. القاعدة السادسة: الأصل في الشروط في العقود الحل. الأصل في الشروط في العقود الحل. فمثلا إذا عقدت أي عقد، عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد سلم أو عقد وقف، ثم اشترطت فيه شرطا من الشروط، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فنقول بأن هذا يمنع منه. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة ثم شرطت المرأة على الزوج أن يحج بها أو أن يعتمر بها أو أن يعطيها كذا وكذا من المهر إلى آخره، فنقول الأصل في الشروط في العقود الحل. أو مثلا اشتريت سيارة ثم اشترطت على البائع أن يقوم بإصلاح كذا وكذا، أن يقوم بغسلها، أن يقوم بفحصها ونحو ذلك، فنقول المسلمون على شروطها. فالشروط في العقود الأصل فيها الحل، فليس لك أن تحرم أي عقد أو أي شرط في العقد إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. من أمثلة ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن يمهرها مهرا، أن يسلقها خمرا، يقول هذا شرط باطل لأنه مخالف للقرآن والسنة. أو اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى، نقول هذا شرط باطل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فالأصل في الشروط في العقود الأصل في ذلك الحل. القاعدة السابعة، الأصل في الحيوانات الحل. فكل الحيوانات الأصل فيها الحل، ليس لك أن تحرم أي حيوان إلا ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذوات الأنياب كالأسد والنمر والذئب والفهد إلى آخره، نقول هذه محرمة. أو ذوات المخالب كالصقر والنسر إلى آخره، نقول بأن هذه محرمة لأن الشارع نهى عنها. أما ما عدا ذلك فنقول الأصل فيه الحل. فهذه قول المؤلف والأصل في الأشياء حل إلى آخره، هذا يشمل هذه القواعد التي أشرنا إليها. قال: الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. العبادات على عكس ما تقدم من العقود والشروط في العقود والأعيان وكذلك أيضا الأطعمة والحيوانات ونحو ذلك، الأصل في العبادات التحريم. فليس لك أن تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل. فلا تسلك طريقا يوصلك إلى الله عز وجل إلا طريقا جاء في القرآن أو في السنة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. فليس المسلم أن يتعبد بأي عبادة إلا بعبادة كجاءت في كتاب الله وسنة رسوله. إذا تعبد بعبادة لم ترد في القرآن ولا في السنة فهو مبتدع، دخل في حيز البدعة، وهذه القاعدة أيها الأحبة من أسباب حفظ الدين. لو كانت العبادات الأصل فيها الحل وأن كل شخص له أن يتعبد بما شاء لضاع الدين، ما حفظ الدين. هذا يصلي المغرب 3 ركعات، وهذا يصلي 4، وهذا يصلي 5، هذا يصوم شهر رمضان 30 يوما، وهذا يصوم رمضان 35 يوما إلى آخره. ما ينضبط الدين، ما ضبط الدين من أسباب حفظ الدين أن الأصل في العبادات التحريم والمنع، فالعبادة متوقفة على النص، الأصل فيها الحظر. ما تتعبد بأي عبادة إلا عبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البدع هذه إحداث في الدين، إحداث في الدين، لا يجوز المسلم أن يبتدع، لأنك إذا ابتدعت بدعة في الدين أنت عملت على هدم الدين وعلى تضييع الدين، لأن الدين يضيع. فتجد أن بعض الناس يتعبد ليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 من شهر رجب، يزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات توقيفية، تعبد قم الليل، ما أحد يقولك لا تقوم الليل، صل الليل، صل كل ليلة، لكن كونك تتعبد بهذه العبادة وتخصص هذا الزمن بهذه العبادة وتعتقد ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيها الأحبة بدعة. كونك تذهب إلى القبور، تتمسح بالقبور، تتحرى الدعاء عند القبر، تتحرى الدعاء عند القبر، تعتقد فضيلته، أو تتحرى العبادة عند القبر، تتصدق عند القبر معتقدا فضل ذلك ونحو ذلك، نقول بأن هذا كله أيها الأحبة من البدع. أو مثلا تجعل مولدا، تحتفل بمولد ابنك أو مولد عالم العلماء أو نبي من الأنبياء إلى آخره، هذا كله أيها الأحبة إحداث في الدين. فعلينا أيها الأحبة نتنبه لهذه المسألة العظيمة، وأن الأصل في العبادات المنع والحظر، ودليل ذلك ما سلف أن سقناه من الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. طيب، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا جاءت موافقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله اشترطوا في العبادة شرطان: الشرط الأول الإخلاص، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، لا تقصد بها رياء ولا سمعة ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني من شروط صحة العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ولا تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقت في 6 أمور. لا تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت موافقة في 6 أمور. الأمر الأول القدر، فلا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. فمثلا المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 3 ركعات، قدر صلاة المغرب 3 ركعات، نصلي 3 ركعات، الزيادة على ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوع في البدعة. لو أنه صلى المغرب 4 ركعات قال أنا أريد أن أزيد الخير، نقول هذا بدعة، حتى ولو كانت نيتك سليمة وصحيحة نقول بدعة. لا بد أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في القدر. الثاني الكيفية، لا بد أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية. فمثلا صلاة المغرب صلينا 3 ركعات، في كل ركعة ركوع واحد، لو قال شخص أصلي المغرب في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة 3 سجدات، نقول وقعت في البدعة. لا بد أن تكون كالهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الجنس، لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، ذبح الأضحية من بهيمة الأنعام، من الإبل البقر الغنم. لو جاء شخص وقال أنا سأضحي بالغزال لأنه أكثر ثمنا وأرغب عند الناس، نقول هذا بدعة. أو قال سأضحي بالدجاج، نقول بأن هذا بدعة. لا بد أن تكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنس. أيضا في المكان، في المكان الأمر الرابع، في المكان. فلو أنه قال أنا سأقف في عرفة يوم عرفة في غير المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سأقف في غير المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبيت ليالي أيام التشريق في غير منى، نقول بأن هذا بدعة. إذا اعتقد ذلك وقال سأقف في غير مكان عرفات أو أبيت في غير منى إلى آخره، يعتقد أن هذا جائز ولا بأس به، تعبد لله عز وجل بهذا، نقول لا، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمر الخامس الزمان، لا بد أن يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في زمان العبادة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا وقتها. لو قال تعبد لله عز وجل بأن أصلي صلاة المغرب بعد طلوع الشمس، نقول هذا وقوع في البدعة. لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان. أيضا الأمر الأخير السادس، أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السبب، أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السبب. فإذا كانت هذه العبادة لها سبب وصلها النبي صلى الله عليه وسلم لسببها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسببها، افعلها لوجود السبب، افعلها لوجود السبب. مثال ذلك صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا لما كسفت الشمس. لو جاء شخص قال الآن بصلي صلاة الكسوف، نقول ليس لك أن تصلي صلاة الكسوف. لماذا؟ لأنه لم يوجد السبب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، مع وجود المقتضي وعدم المانع، أن كل شيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لكونه حقا للغير، ففعله هو البدعة، فعله هو البدعة. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، لو أن شخصا قال أنا سأصلي تحية البيت إذا دخل منزله، سأصلي ركعتين، أعتقد أنها سنة البيت، أنها تحية بيتي، يقول هذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع سنة هي تحية البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في بيته، يصلي النوافل في بيته، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة هي تحية للبيت، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لكونه حقا للغير، فتركه هو السنة وفعله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. يعني يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى إن يقع في الحكم شك، هو ذكر لك أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في الأشياء غير العبادات من العقود والعادات والأعيان إلى آخره، الأصل في ذلك الحل. فإذا شككت في عبادة هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ هل تفعلها أو تتركها؟ إذا شككت في عبادة هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ هل تفعلها أو تتركها؟ ماذا نقول؟ الأصل في ذلك ماذا؟ المنع، وعلى هذا تقوم بتركها. كذلك أيضا إذا شككت في غير العبادات، في العقود، في الأعيان، في الأطعمة، في الحيوانات، في المناكح، الأصل في هذه الأشياء إذا شككت في عقد من العقود أو في عين من الأعيان أو حيوان من الحيوانات، هل هو مباح أو ليس مباحا؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنه مباح. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله تعالى: فارجع إلى الأصل، والأصل في الأشياء الحل، وأما الأصل في العبادات فالمنع. هذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن الأصل في الأشياء الحل، هي إحدى القواعد المتفرعة عن إحدى القواعد الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم، إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم، اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك هي إحدى القواعد الخمس. فقاعدة الأصل في الأشياء الحل هي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين وقاعدة اليقين لا يزول بالشك هي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. وسبق في الدروس السالفة أن عددنا هذه القواعد الخمس: قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة لا ضرر وضرار قد تقدمت لنا، قاعدة المشقة تجلب التيسير تقدمت، القاعدة الرابعة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الخامسة قاعدة العادة محكمة، ومن العلماء من يضيف قاعدة سادسة وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين معناه الأمر المعلوم الثابت، اليقين معناه الأمر المعلوم الثابت. فاليقين يطلق على العلم، ويطلق اليقين أيضا على الظن، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فاليقين يطلق على العلم ويطلق على الظن، والمراد هنا الأمر المعلوم الثابت. فإذا كان هناك أمر معلوم ثابت من الشريعة فإنه لا يزول بالشك، يعني لا يزول بالأمر المتردد فيه. فإذا كان هناك تردد إلى آخره فإننا نقدم اليقين، هذا الأمر المعلوم بالثابت، على الأمر المشكوك فيه. ويدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا يدل لها حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة قاعدة واسعة في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الحدود والقصاص. مثالها في العبادات: لو أن شخصا متطهر ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، ماذا نقول؟ نقول: اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء الطهارة. فالطهارة هذا أمر معلوم، هذه أمر معلوم، والحدث هذا مشكوك فيه. فنقول: نقدم الأمر المعلوم على المشكوك فيه. أيضا لو أن شخصا أفطر أياما من رمضان ثم شك هل قضاها أو لم يقضيها، ما هو الأصل؟ الأصل قضى أو لم يقضي؟ ها؟ أنه لم يقضي، لأن الواجب الذمة اشتغلت بالقضاء، والقضاء شك فيه، القضاء شك هل قضى أو لم يقضي، فنقول الأصل اليقين لا يزول بالشك. أيضا من الأمثلة، لو أن شخصا شك هل طلق زوجته أو لم يطلق زوجته، ماذا نقول؟ الأصل بقاء النكاح وأن الطلاق لم يقع. أيضا لو أن شخصا شك هل اقترض من زيد مالا أو لم يقترض منه، ما هو الأصل؟ أنه لم يقترض، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأمر المعلوم الثابت الأصل. وأما كونه اقترض أو لم يقترض هذا مشكوك فيه، فهذه قاعدة كبيرة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومن فروع هذه القاعدة ما أشرنا إليه، هذه القاعدة قاعدة الأصل في الأشياء الحل. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. هاتان قاعدتان أصوليتان أشار إليهما الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى أن الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن الوجوب، الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن الأصل فيه الوجوب. القاعدة الثانية إلا لصارف كما سيأتينا، الأمر المطلق المجرد عن القرائن نقول الأصل فيه الوجوب إلا لصارف. القاعدة الثانية النهي المطلق المجرد عن القرائن الأصل فيه التحريم إلا لصارف. وعلى هذا إذا أمرك الشارع بأمر، جاء أمر في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان أمرا الأصل فيه الوجوب، وإن كان نهيا الأصل فيه ماذا؟ التحريم إلا لصارف. هذه قاعدة. فمثلا الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر صلاة الجماعة، نقول يدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن عندنا هذه القاعدة، الأصل في الأوامر الوجوب إلا لصارف. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يدل على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلا لصارف، فنقول إقامة الصلاة واجبة، إيتاء الزكاة واجب إلا لصارف. وعلى هذا فقس. ويدل لهذه القاعدة أن الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن الوجوب إلا لصارف، يدل لذلك قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب الله عز وجل الفتنة أو العذاب على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يدل على أن الأمر يترتب عليه مشقة، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة المشقة، ترك الأمر مخافة المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ترتب المشقة على الأمر يدل على أن الأمر ماذا؟ واجب وليس واجبا، واجب. لو كان الأمر ما يدل على الوجوب ما في مشقة. لو كان الإنسان عنده الأمر سواء إما أن يفعل وإما أن يترك ما دل ذلك ما دل أو ما رت ما اقتضى ذلك الوجوب. وأيضا يدل لهذا اللغة تدل لهذا. فلو أن الوالد أمر ولده بأمر ولم يمتثل الولد يحسن عقابه أو لا يحسن عقابه؟ يحسن عقابه، هذا مما يدل يعني يحسن لومه وعقابه، مما يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. وكذلك أيضا اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، الصحابة يتفقون على أن الأوامر تقتضي الوجوب، إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فإنه يصار إلى ذلك، يصار إلى الصارف. والصارف ثلاث أنواع، الصارف ثلاث أنواع. النوع الأول النص، النوع الأول النص، فإذا وجد نص صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب صار إلى ذلك. مثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. إذا تشهد تشهد بن مسعود تحيات لله والصلوات إلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من هذه الأربع. الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا وجد الصارف. يقول الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا وجد الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فقد جاء في حديث ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، مما يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع ليس واجبا وإنما هو على سبيل الاستحباب. هذا الصارف الأول النص. الصارف الثاني الإجماع، فقد يجمع العلماء على عدم وجوب الأخذ بهذا الأمر وأنه للاستحباب. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، أن الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله عز وجل أمر بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني أن يصلي الإنسان خلف مقام إبراهيم إذا انتهى من الطواف. والأمر ظاهره أنك تصلي خلف المقام. أجمع العلماء، العلماء يجمعون على أن ركعتي الطواف تجزئ خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان، فلو أداها خلف مقام إبراهيم أجزأت، لو أداها في أي مكان من المسجد الحرام أجزأت، مما يدل على أن الأمر هنا في قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يدل على أنه للاستحباب. الصارف هنا الإجماع. الصارف الثالث أن يكون الأمر للإرشاد والأدب، الأمر يكون للإرشاد والأدب، فإذا كان كذلك فنقول بأنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب إذا كان للإرشاد والأدب. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم في الصلاة أن يكف شعره، أو قبل ذلك يعني من الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. يتوضأ المسلم، السنة أن يبدأ بيده اليمنى، اليمنى قبل اليسار. كذلك أيضا من الأدلة على هذا أن المسلم إذا انتعل أمر أن يبدأ باليمين، وإذا خلع أمر أن يبدأ بالشمال. فالصارف لهذا الأمر من الأصل وهو الوجوب للاستحباب، قال العلماء أن الأمر هنا للإرشاد والأدب، فما دام أنه للإرشاد والأدب فإنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب. ويدل لهذا أنه يقتضي الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، شرع أبو بكر يصلي بالناس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا فخرج فذهب أبو بكر لكي يتأخر لكي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم نجلس في مكانه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يجلس في مكانه، لأنه فهم من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يكرمه لا أن يلزمه. فدل ذلك على أن الأمر إذا كان مرادا به الإكرام والإرشاد ونحو ذلك أنه لا يقتضي الوجوب. فأصبح عندنا الصارف ثلاث أشياء: إما النص، وإما الإجماع، وإما أن يكون إما أن يكون الأمر يراد به الإرشاد والأدب. وإذا كان الأمر يراد به الإرشاد والأدب فإنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، قالوا إذا قام الدليل على أنه يقتضي الوجوب حتى ولو كان للإرشاد والأدب، قالوا إذا قام الدليل على أنه يقتضي الوجوب حتى ولو كان للأدب والإرشاد فإنه يبقى على الأصل وهو أنه للوجوب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ذهب بعض العلماء إلى أن الأكل باليمين واجب وليس على سبيل الاستحباب، مع أن الأمر هنا للأدب والإرشاد، فقالوا الأمر هنا واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأكل، قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والله عز وجل نهى عن اتباع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فنخلص من هذه القاعدة الكبيرة أيها الأحبة أن الأصل في الأوامر الوجوب، إلا إذا وجد الصارف، الصارف إلى الاستحباب. وذكرنا أن الصارف ثلاثة: إما النص، وإما الإجماع، وإما أن يكون الإرشاد والأدب. وذكرنا ذلك دليل ذلك أنه إذا كان للإرشاد والأدب فإنه للاستحباب، إلا إذا وجد الدليل الذي يدل على هذا. أيضا فقه اللغة يساعد على أن الدليل إذا كان الإرشاد والأدب فإنه للاستحباب. القاعدة الثانية أن النهي يقتضي التحريم إلا لدليل، إلا لصارف. فإذا نهاك الشارع عن شيء فالأصل أنه للتحريم. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وأمر بإيفاء اللحية، فهذا يدل على أن النهي عن حلق اللحية للتحريم، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا يدل على أن النهي للتحريم. ويدل لذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل نهى عن قربان الزنا ورتب عليه هذه العقوبة، مما يدل على أن قربان الزنا محرم وأن هذا النهي يقتضي التحريم. وأيضا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوه، مما يدل على أن النهي يقتضي التحريم لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب، ومخالفة الواجب فيها الإثم، فدل على أنه يقتضي التحريم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هنا أمر بالاجتناب، والأمر يقتضي الوجوب كما تقدم، ومخالفة الواجب محرمة وتوقع في الإثم، إلا إذا وجد صارف. إذا وجد صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة فإنه يصار إلى الصارف، والصارف كما تقدم ثلاثة: إما النص، وإما الإجماع، وإما أن يكون إما النص وإما الإجماع، وإما أن يكون الدليل يراد به الإرشاد والأدب. النص، مثال النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يشرب من فم السقاء، أن تأخذ السقاء وتشرب من فمه، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم السقاء، نهى عن تشرب من فم السقاء وشرب من فم السقاء، هذا يدلك على أنه لا يحرم أن تشرب من فم السقاء لوجود الصارف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب قائما وشرب قائما، مما يدل على أن النهي عن الشرب قائما ليس على سبيل التحريم. الإجماع، نعم الإجماع، أيضا إذا قام الإجماع على أن النهي لا يراد به التحريم فإنه يصار إلى ذلك. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلف ثوبه في الصلاة. العلماء مجمعون على أن كف الثوب في الصلاة أنه ليس محرما. الصارف الثالث أن يراد بالنهي الإرشاد والأدب، وهذا في كثير من المنهيات، كثير من مكروهات الصلاة، مثلا بسط الذراعين في الصلاة، المقصود بذلك الإرشاد والأدب. كذلك أيضا كون المسلم يتنفس بالإناء، المقصود بذلك الإرشاد والأدب، فهو صارف من التحريم إلى الكراهة، إلا إذا وجد ما يقتضي البقاء على الأصل وهو التحريم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك إذا ذكر الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فضل شيء من الأعمال أو الأقوال ولم يأمر به ففعله على سبيل الوجوب أو الندب، فعله على سبيل الندب. هذه قاعدة، أن الله عز وجل إذا ذكر فضل شيء أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ذكر فضل شيء وأن هذا الشيء له فضل دون أن يأمر به، فكونه رتب عليه هذا الفضل سواء كان قولا أو فعلا هذا يدل على أن هذا القول أو الفعل على سبيل الاستحباب. من الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. هنا كهاتين في الجنة، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل كفالة اليتيم دون أن يكون هناك أمر، مما يدل على ماذا؟ على أن كفالة اليتيم فيها ماذا؟ فيها فضل، وأنها على سبيل الوجوب أو الاستحباب، على سبيل الاستحباب، أن كفالة اليتيم على سبيل الاستحباب. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الضحى كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة، السلامة هي المفصل من فاصل اللسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الإنسان فيه 600 مفصل، أنت مطالب يوميا أن تتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل بصدقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة مفصل من هذه المفاصل صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فهاتان الركعتان من الضحى تجزيان عن 360 صدقة. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى، لأن هاتين الركعتين تجزيان عن 360 صدقة، وصلاة الضحى هي شكر الله عز وجل على نعمة أعضاء البدن. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الضحى، لكن لم يأمر بها في هذا الحديث، ما أمر بها في هذا الحديث، فنقول بأن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على استحباب صلاة الضحى ولا يدل على الوجوب. قال رحمه الله تعالى: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هذان البيتان عقدهما المؤلف رحمه الله تعالى، هذان البيتان عقدهما المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، منها ما يكون محل أسوة، يعني يطلب منا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يكون محل أسوة، يعني لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: القسم الأول ما كان مختصا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختص ببعض الأفعال التي لا يشاركه فيها بقية أمته، فهذا نقول بأنه ليس محل أسوة، يعني لا يطلب منك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. مثال ذلك التزوج أكثر من أربع، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس لك أن تتزوج أكثر من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذا العمل، فهذا ليس محل أسوة. أيضا من ذلك خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، له أن يمس المرأة الأجنبية إلى آخره، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في قراءة في سورة الأحزاب وهو أب لهم، فنقول هذه الأعمال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره من الأمة. وقد أفرد العلماء رحمهم الله مؤلفات فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم للسيوطي رحمه الله. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الفعل مبينا لأمر فحكم هذا الفعل حكم ذلك الأمر، إن كان ذلك الأمر للوجوب فهذا الفعل للوجوب، وإن كان ذلك الأمر للاستحباب فهذا الفعل للاستحباب. مثاله قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، بين النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة بالقيام والركوع والسجود والجلوس، والأمر بإقامة الصلاة واجب، فهذا القيام والركوع والسجود والقعود حكمه ماذا؟ واجب أو ليس واجبا؟
واجب.
نقول بأنه واجب. لماذا؟ لأنه بيان لأمر واجب، فإذا كان بيانا لأمر واجب فنقول بأنه واجب. مثال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، أتى مقام إبراهيم لما طاف، ثم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم ركعتين ممتثلا ومبينا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وقرأ الآية وصلى خلف المقام ركعتين. هنا الفعل هذا مبين لأمر واجب أو لأمر مستحب؟ ها؟ مستحب، لأن الصلاة خلف مقام إبراهيم ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فهذا فيه بيان لأمر مستحب وليس لأمر واجب. هذا القسم الثاني، أن يكون الفعل بيانا لأمر، فإن كان بيانا لأمر واجب فالفعل واجب، وإن كان بيانا لأمر مستحب فالفعل مستحب. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة والطبيعة، فهذا ليس محل أسوة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة والطبيعة. أصل العمل ليس محل أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لأنه بشر كسائر البشر، يأكل وشرب لأنه بشر، وأتى بيت الخلاء لأنه بشر. ما نقول تأكل، ما يقول الشخص آكل لكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل، أو أشرب لكون النبي صلى الله عليه وسلم شرب، أو آتي بيت الخلاء لكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت الخلاء إلى آخره. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة.
نكمل هذه القاعدة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نستمع للأسئلة. فنقول القسم الثالث من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة والطبيعة، كما ذكرنا كالأكل والشرب والنوم وإتيان بيت الخلاء ونحو ذلك إلى آخره، فهذا ليس محل أسوة، بمعنى أنه لا يطلب منا أن نقتدي به في هذا العمل. لكن هذه الأعمال قيدت بسنن وآداب وأخلاق إلى آخره، التأسي يكون بما قيدت به من أوامر وأخلاق ونواهي وآداب ونحو ذلك، هذا يكون التأسي. أما أصل العمل فإنه لا يكون محل التأسي، وإنما يكون محل التأسي هو ما قيدت به من أوامر ونواهي وآداب ونحو ذلك. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، أيضا هذا ليس محل أسوة، لا يطلب منا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، ما يقال للإنسان البس العمامة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس العمامة على وجه العادة موافقة لزمانه، ففي زمانه كان الناس يلبسون العمامة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للمجتمع الذي كان يعيش فيه. من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، لبس إزارا ورداء ولبس قميصا، فما نقول للإنسان البس في بلدك إزارا ورداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك على ماذا؟ على سبيل العادة. لكن كما تقدم لنا هذه العادات قد تكون قيدت بأوامر وأنا ونواهي وآداب وأخلاق، فالتأسي يكون بما قيدت به من أوامر ونواهي وأخلاق وآداب. القسم الرابع الخامس والأخير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، فهذا محل التأسي والاقتداء. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة نقول بأنه محل التأسي والاقتداء. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل بيته بدأ بالسواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسلام على أهله، هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطوال الفصل، ويقرأ في الظهر أحيانا بطوال الفصل وأحيانا بأواسط الفصل، العصر والعشاء بأواسط الفصل، المغرب بقصار الفصل، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، هذا هو محل التأسي، هذا محل التأسي. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، يعني يطيل قيام الليل ويطيل الركوع ويطيل السجود إلى آخره، هذا محل أسوة. فنقول ما كان محل أسوة فهو موضع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تردد المسلم في الفعل، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة
أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، إذا حصل عند المسلم تردد هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على سبيل العادة أو فعله على سبيل القربة، فانظر إن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده وزمانهم فقد فعله على سبيل ماذا؟ العادة. إن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده وزمانهم فقد فعله على سبيل العادة، وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل بلده وزمانهم فقد فعله على سبيل القربة والعبادة. نعم، وبالله التوفيق، نكمل غدا إن شاء الله. تفضل.
ثابكم الله وشكر لكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بمس المرأة الأجنبية وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الدليل على هذا أن الجارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقضي حاجتها، يعني تذكر له حاجتها، كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام.
ثابكم الله. يقول السائل اشتريت جهاز تلفزيون بالقسط على 10 أشهر ثم في الشهر الخامس دفعت باقي الأقساط مرة واحدة وأنقص البائع من ثمن الجهاز، فهل هذا جائز؟ ثابكم الله.
نعم، إذا اشترى المسلم سلعة بثمن مؤجل مثلا ب1000 ريال كل شهر يدفع 100 ريال ثم بعد ذلك عجل الثمن على أن ينقص له البائع، هو الثمن 1000 لمدة سنة، قال سأعجلها بعد شهر شهرين وتنقص لي، هذا جائز ولا بأس به. قل بأن هذا جائز ولا بأس به ولا يدخل في الربا.
ثابكم الله. يقول السائل الأمر بإطلاق اللحية هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟ جزاكم الله خير.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفاء اللحى وأمر بإعفاء اللحى، أوفوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، فهذه الأوامر، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين وخالفة المجوس، فإعفاء اللحية الأصل فيه الوجوب، هذا الأصل.
ثابكم الله. يقول السائل عندنا في مصر عند المولود يقام ما يسمى بالسبوع وهو أشبه بالفرح ويتم فيه بعض الأشياء المعتادة كتوزيع الحلوى وتجميع الأهل في الاحتفال، فهل الأصل فيه الحل؟ وجزاكم الله خير.
نحن ذكرنا قاعدة، الأصل في العادات الحل، فإذا ولد هذا المولود وعملت هذه الحفلة ووزعت الحلوى ونحو ذلك هذا يظهر لا بأس، لكن بقينا في مسألة أخرى وهي ما يتعلق بعياد الموالد. وش ضابط العيد؟ ضابط العيد هو تعظيم الزمن لذات الزمن، فمثلا إذا مر زمان هذا المولود أعيد الاحتفال مرة أخرى نقول هذا لا يجوز، لأنك اتخذت ولادة هذا الطفل عيدا، فكلما جاء تاريخ ولادته أو جاء تاريخ الزواج أو جاء تاريخ التخرج من الجامعة ونحو ذلك عمل حفلة، هنا اتخذه عيدا. لماذا؟ لأنه لاحظ الزمن، فهو الآن عظم الزمن لذات الزمن. أما لو فعل ذلك عند أول الولادة، عند أول الولادة وعمل هذا الطعام أو عند سكن البيت أو مثلا عند التخرج من المدرسة أو الجامعة دون أن يكون هناك تكرر بحيث كلما مر هذا التاريخ احتفل فيه فهذا جائز ولا بأس به، لكن إذا كان سيعظم هذا الزمن كلما مر هذا الزمن احتفل فيه فقد اتخذه عيدا، والأعياد الشرعية في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. خلينا نكمل.